وابن أبي عدي عن سعيد بإسناده ومعناه. قال أبو داود رواه روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة لم يذكر السعاية، ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعا عن قتادة بإسناد يزيد بن زريع ومعناه، وذكر فيه السعاية. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له، يعني نصيبا له، أو شقيصا، شقصا أو شقيصا المعنى واحد، أي نصيبا له في مملوك، عبد مملوك مشترك بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة ونحو ذلك، فإذا أعتق أحدهم نصيبه، أعتق أحدهم نصيبه الذي يملكه لهذا العبد، من أعتق شقصا له أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال. إن كان هذا الرجل الذي أعتق نصيبه إن كان غنيا له مال يلزم بإعتاقه كله ويعطي الشركاء ما يخصه إن كان له مال، فإن لم يكن له مال أعتق نصيبه وليس عنده مال، فإن لم يكن له مال قوم العدل قيمة عدل، يعني يقوم هذا العبد قيمة عدل، يعني كم يساوي، ننظر كم قيمة هذا العبد، فإذا قوم قيمة عدل وقدرت قيمته تقديرا عادلا قوم العبد قيمة عدل ثم استسعي لصاحبه في قيمته غير مشكوك عليه، يعني نقول لهذا العبد اذهب واعمل حتى تجد مالا تعطي هؤلاء نصيبهم وتفك رقبتك، صاحبك هذا اعتق نصيبه وليس عنده مال، اذهب فاعمل واجمع المال حتى تعطي فلان وفلان نصيبهم فتكون حرا. هذا معنى الاستسعاء، يعني يقال له اذهب واكتسب حتى تعطي هؤلاء ما يخصهم وتفك رقبتك. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله: اضطرب سعيد بن أبي عروبة في السعاية، يعني أنه إذا كان الذي أعتق نصيبه ليس له مال يؤمر العبد بأن يعمل ويكتسب، هذا اضطرب فيه سعيد بن أبي عروبة، مرة يذكرها ومرة لا يذكرها، فدل على أنها ليس من متن الحديث عنده، وإنما هو من كلام قتادة رحمه الله وتفسيره على ما ذكره همام وبينه، ويدل على صحة ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد ذكره أبو داود رحمه الله في الباب الذي يليه. وقال الترمذي رحمه الله: روى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه السعاية، لم يذكر أن العبد يؤمر بأن يكتسب حتى يعطي الآخرين نصيبه. وقال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله: أثبت أصحاب قتادة شعبة وهشام، يعني هؤلاء أضبط وأحفظ، على خلاف سعيد بن أبي عروبة يعني فهو دونهما وروايتهما على خلاف سعيد بن أبي عروبة وروايتهما والله أعلم أشبه بالصواب عندنا يعني ليس فيه ذكر السعادة. وقد بلغني أن هماما رحمه الله روى هذا الحديث عن قتادة رحمه الله فجعل الكلام الأخير قوله يعني قول قتادة رحمه الله قوله وإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه قول قتادة يعني هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من قول قتادة رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فهو الذي نذكره في هذا الباب. ذكر المنذري رحمه الله حديث وإلا فقد عتق منه ما عتق إلى قوله ويحيى بن أيوب احتج به مسلم واستشهد به البخاري. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله قالوا وقد قال البخاري رحمه الله أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال أيوب السختياني رحمه الله كانت لمالك حلقة في حياة نافع كانت له حلقة علمية في حياة شيخه نافع رحمهم الله جميعا. وقال ابن المديني رحمه الله كان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لا يقدم على مالك أحدا يعني أنه أثبت من غيره. وقال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله قلت ليحيى بن معيد مالك أحب إليك من نافع أو عبيد الله بن عمر؟ قال مالك يعني أحب. فقلت فأيوب السختياني؟ قال مالك يعني أولى وأضبط. وقال الإمام أحمد ويحيى بن معين رحمهم الله كان مالك رحمه الله من أثبت الناس في حديثه. قال الشافعي رحمه الله لمناظره في المسألة وقد احتج عليه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الاستسعاء يعني أن الرجل إذا أعتق نصيبه وليس له مال يؤمر العبد أن يعمل حتى يعطي الباقين حصصهم. وعلينا قال الشافعي رحمه الله لمناظره للمسألة وقد احتج عليه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الاستسعاء قال وعلينا أن نصير إلى أثبت الحديثين يعني إلى أقوى الحديثين. قال نعم. قلت فمع حديث نافع حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما بإبطال الاستسعاء. فقال بعضهم نناظرك في قولنا وقولك. فقلت أول المناظر موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح الاستسعاء في حديث نافع وعمران. قال إنا نقول إن أيوب قال إنما قال نافع فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقل وأكبر ظني أنه شيء كان يقوله نافع برأيه يعني إذا أعتق الرجل نصيبه وليس له مال فقد عتق منه ما عتق فيصير هذا العبد مبعض، جزء منه حر والأجزاء الباقية عبد. قال أصحاب السعاية مالك ومن معه رحمهم الله: رووا الحديث كما سمعوه، ولا ريب أن نافعا كان يذكر هذه الزيادة متصلة بالحديث فأداه أصحابه كما سمعوه يذكرها. على كل ورد في رواية أنه إذا أعتق الرجل نصيبه فإن كان له مال يلزم بعتقه كله ويعطي شركاءه ما يخصه، فإذا لم يكن له مال أعتق سهمه وليس له مال، ففي رواية أنه مستسعى العبد، يعني يقال له اذهب واعمل حتى تكتسب المال وتعطي هؤلاء ما يخص. وفي رواية اخرى: والا اذا لم يكن له مال فقد عتق منه مال، يعني يكون جزء منه حر والاجزاء الباقية. وبعض العلماء رجح انه فقد عتق منه مال، وبعضهم رجح انه يستسعى ان يقال العبد اذهب واعمل حتى تعطي هؤلاء ما يخص. قال الامام ابو داود رحمه الله: باب في من روى انه لا يستسعى، يعني اذا اعتق الرجل نصيبه من العبد وليس له مال فقد عتق منه ما عتق فيصبح مبعضا، جزء منه حر والباقي منه. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل، يعني يقوم هذا العبد كم يسوى، فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد يعني كاملا، وإلا يعني إذا لم يكن له مال فقد أعتق منه ما أعتق، يعني فيصير جزء منه حر والباقي، يعني ولم يذكر فيه أنه يستسعى. حدثنا مؤمل قال: أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال: وكان نافع ربما قال فقد عتق منه ما عتق، وربما لم يقل، يعني تارة يقول فقد عتق منه ما عتق وتارة يترك ذلك. حدثنا سليمان بن داود العتكي أخبرنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أيوب رحمه الله: فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله نافع، يعني وإلا عتق منه ما عتق. قال الشارح رحمه الله: ومذهب الشافعي رحمه الله في قول أحمد وإسحاق رحمهم الله أن الذي أعتق، يعني اعتق نصيبه من ذلك العبد، ان كان موسرا غنيا قوم عليه قصة ثمن شركة، يعني يؤمر بأن يعطي شركاءه ما يخصهم، ويكون العبد معتوقا كله عليه، وهو حر كله حين أعتق الذي أعتق نصيبه، وليس لمن يشركه أن يعتقه ولا أن يمسكه. وإن كان مؤسرا، الذي أعتق نصيبه مؤسرا ليس عنده مال، فقد عتق ما عتق وبقي سائره مملوكا يتصرف فيه مالكه كيف يشاء كيف شاء. واحتج به ايضا مالك والثوري والشافعي وغيرهم رحمهم الله على ان وجوب الضمان على الموسر خاصة اذا كان الذي اعتق نصيبه غنيا يؤمر بان يعطي شركاءه حصصهم ويكون العبد كله معتوق عليه دون المؤسر. اما اذا كان مؤسر فقد اعتق نصيبه فيكون العبد مباحظا، جزء منه حر وباقيه. الا ان وجوب الضمان على الموسر خاصة دون المؤسر يدل عليه قوله والا فقد اعتق منه ما اعتق. حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال انبأنا عيسى بن يونس قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله ان كان له ما يبلغ ثمنه وان لم يكن له مال اعتق نصيبه. الذي اعتق نصيبه من العبد المملوك ان كان له مال فعليه ان يعتقه كله ويعطي شركاءه ما يبلغ، وان لم يكن له مال اعتق نصيبه فيكون العبد مباعظا. حدثنا مخلد بن خالد قال اخبرنا يزيد بن هارون قال انبأنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ابراهيم ابن موسى، اي بمعنى حديث ابراهيم ابن موسى. حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال اخبرنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مالك، اي بمعنى رواية الامام مالك، ولم يذكر والا فقد عتق منه ما عتق. انتهى حديثه الى واعتق عليه العبد على معنى. حدثنا الحسن بن علي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله اذا كان له ما يبلغ ثمن العبد. حدثنا احمد بن حنبل اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان العبد بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وقس، يعني لا نقص ولا شطط أي ولا زيادة، ثم يعتق. إذا أعتق نصيبه يقوم هذا العبد، ينظر كم قيمته بالعدل لا أنقص ولا أزيد، قيمة عادلة. فإذا كان له مال يعطي شركاءه حصتهم ويكون قد اعتق العبد كله، وان لم يكن لهما فقد اعتق منهما لا وكس يعني لا نقص ولا شطط ولا شطط اي لا زيادة ولا جورة ولا ظلم. حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن خالد عن ابي بشر العنبري عن ابن التلب عن ابن التلب عن ابيه قال الحافظ ابن التلب اسمه ملقام، ابن التلب اسمه ملقام، وأبوه يكنى أبا الملقام. إلى أن قال وفي الإصابة التلب ابن ثعلبة له صحبة رضي الله عنه. قال أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعله كان فقيرا فلم يضمنه شيئا أعتق نصيبا. قال أحمد إنما هو بالتاء يعني التلب، وكان شعبة ألفغ يعني في لسانه شيء لا يبين التاء من التاء، وهذا الراوي هو بالتاء التلب رحمهم الله تعالى. باب في من ملك ذا رحم محرم، اشترى عبدا وهو قريب له. حدثنا مسلم بن ابراهيم وموسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد بن سلم عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقال موسى في موضع اخر عن سمرة بن جندب رضي الله عنه فيما يحسب حماد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم حرم فهو حر. قال الشارح رحمه الله من ملك ذا رحم بفتح الراء وكسر الحاء وأصله موضع تكوين الولد الرحم معروف، ثم استعمل للقرابة، استعمل هذا بمعنى القرابة ذا رحم أي ذا قرابة، فيقع على كل من بينك وبينه نسب يوجب تحريم النكاح، فيقع على كل من بينك وبينه نسب يوجب تحريم النكاح. دل هذا الحديث على أن من ملك ذا رحم محرم يكون حر، بمجرد ما تشتريه يكون حر لأنه ذا رحم. قال الشارح رحمه الله قال ابن الأثير رحمه الله والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد رحمهم الله، أن من ملك ذا رحم حرم أتقى عليه ذكرا كان أو أنثى، ذلك المملوك سواء كان ذكرا أو أنثى إذا اشتراه ذا رحم يكون حرا. وذهب الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة رحمهم الله والصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات ولا يعتق عليه غيرهم من ذوي قرابته، يعني إذا اشترى ولده يكون حرا، أو اشترى أباه أو جده يكون حرا، أو اشترى أمه أو جدته تكون حرا، ولا يعتق عليه غيرهم من ذوي قرابة. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه يعتق عليه الولد والوالدان والأخوة ولا يعتق غيرهم من ذوي قرابة. قال الثوري، قال النووي رحمه الله: اختلفوا في عتق الأقارب إذا ملك، فقال أهل الظاهر: لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهم، بل لا بد من إنشاء عتق. واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتق. لأن الولد لا يستطيع أن يكافئ والده، حق الوالدين كبير، إلا أن يجد والده عبدا فيشتريه فيعتق. فلربما إذا فعل ذلك قد أدى حق والده، فحق الوالد كبير. فالمقصود أنه قال فيشتريه فيعتق، دليلهم على أنه بمجرد الشراء لا يعتق، إنما هو يعتق. وأما الحديث الأول دل على أنه بمجرد الشراء لقريبه يكون حرا. قال رواه مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله. وقال الجمهور، جمهور العلماء رحمهم الله أي أكثرهم، يحصل العتق في الأصول وإن علوا، يعني الأب والجد وإن علوا، وفي الفروع الأولاد وإن سفروا، الإبن ابن الإبن، بمجرد الملك، بمجرد ما يشتريه يعتق. واختلفوا فيما وراءهما، يعني فيما وراء الأصل والفرع. فقال الشافعي وأصحابه رحمهم الله: لا يعتق غيرهما بالملك، يعني غير الأصول والفروع. وقال مالك: يعتق الإخوة أيضا. قال رحمه الله تعالى: قال أبو داود: روى محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث. قال أبو داود رحمه الله: ولم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: أخبرنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. حدثنا محمد بن سليمان أخبرنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن البصري التابعي رحمه الله قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيب قال: أخبرنا أبو أسام عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن مثل. قال أبو داود رحمه الله: سعيد أحفظ من حماد. محرم ذا رحم محرم، قال في المرقات بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الراء محرم، ويقال بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء محرم. محرم الأول محرم فتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء. وأيضا يقال محرم بضم الميم وفتح الحاء، محرم بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة، محرم لا رحم محرم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في عدة أمهات الأولاد. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، أخبرنا محمد بن سلم عن محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح مولى الأنصار عن أمه عن سلامة بنت معقل امرأة من خارجة قيس عيلان قبيلة، قالت: قدم بي عمي في الجاهلية. هذه سلامة بنت معقل تقول: قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو. عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك أي مات. فقالت امرأة هذا الرجل هو الحباب بن عمرو، قالت امرأة لهذه الأمة: الآن والله تباعين في ديني، هو عليه دين، الآن نبيعك ونسدد دين، وهي أم ولد استمتع بها سيدها وولدت له صارت أم ولد، إذا استمتع السيد بأمته وولدت له تسمى أم ولد. قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني امرأة من خارجة قيس عيلان، قدم بي عمي المدينة في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب. فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دين، تباعين ونسدد الدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي الحباب؟ يعني من وارثه؟ قيل: أخوه أبو اليسر ابن عمرو، وليه الذي هو قريبه أخوه أبو اليسر ابن عمرو. فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم علي فأتوني أعوضكم منها. إذا جاءني سبي تعالوا أعطيكم مكان هذه. قالت: فأعتقوه. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق يعني من السبي، فعوضهم مني غلاما، أعطاهم غلاما عن هذه الأمة التي أمرهم بها. قال الشارح رحمه الله: قوله أعتقوها ظاهره أن أم الولد لا تعتق بمجرد موت سيدها حتى يعتق ورثته، لكن قال البيهقي رحمه الله: إن المراد فأعتقوها خلوا سبيلها. قلت: ويدل على هذا المعنى روايات أخرى وستأتي، وهي صريحة بأنها تعتق بمجرد موت سيدها ولا تتوقف على عتق ورثته. إذا كان للرجل أمة واستمتع بها وولدت له، فإذا مات تكون حرة. إذا مات سيدها الذي وطئها وولدت له، إذا مات تكون حرة. ثم أم الولد، إلى أن قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه، إذا مات تكون معتقة عن دبر منه، أي بعد موته. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم والبيهقي رحمهم الله، وله طرق. وفي لفظ: أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه، أو قال من بعده، أي بعد موته. رواه أحمد والدارمي رحمهم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكرت أم إبراهيم، ماريا أم إبراهيم عليه السلام، ذكرت أم إبراهيم عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها. لما ولدت مني إبراهيم ولدها أعتقها. رواه ابن ماجه والدارقطني رحمهم الله. وفي حديث ابن عباس: الحسين بن عبد الله الهاشمي، وهو ضعيف بسنده راو ضعيف. وروى القاسم بن أصبغ رحمه الله في كتابه بسند ليس فيه الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما ولدت مارية رضي الله عنها إبراهيم عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم: أعتقها ولدها. قال ابن القطان رحمه الله: سنده جيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا، وإذا مات فهي حر. رواه الدارقطني والبيهقي رحمهم الله مرفوعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوفا، أي من قول ابن عمر رضي الله عنهما. وقال: الصحيح وقفه على عمر رضي الله عنه. وكذا قال عبد الحق، وقال صاحب الإلمام: المعروف فيه الوقف، يعني من قول ابن عمر رضي الله عنه، والذي رفعه ثقة. على كل دلت هذه الأحاديث أن أم الولد إذا مات سيدها تكون حرة. حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. فلما كان عمر رضي الله عنه نهانا فانتهينا. على كل الروايات السابقة دلت على أن أم الولد بعد موت سيدها تكون حرة. باب في بيع المدبر. حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر منه ولم يكن له مال غيره، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع ب700 أو ب900 يعني درهم، المدبر إذا قال السيد لعبده إذا مت فأنت حر، هذا العبد يسمى مدبر. فهذا رجل دبر عبده ولكن احتاج في حياته، فباع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العبد لأن عتقه معلق بموته، فما زال هو حي فالملكية ثابتة، احتاج وهو حي فباع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر لأن العتق معلق بالموت وهو حي، باعه لأنه صار محتاجا فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا جعفر بن مسافر، أما لو مات يكون حرا، ما زال حيا إذا احتاج يجوز له أن يجوز. حدثنا جعفر بن مسافر قال أخبرنا بشر بن بكر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بهذا. زاد وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه، يعني أنت محتاج فأنت أحق به. حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار رضي الله عنهم يقال له أبو مذكور، كنيته أبو مذكور، أعتق غلاما له يقال له يعقوب، الغلام اسمه يعقوب، عن دبر، يعني قال له إذا مت فأنت حر، ولم يكن له مال غيره، يعني صار محتاجا فدعا به، أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الغلام، فقال: من يشتريه؟ عرضه للبيع، فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام ب800 درهم فدفعها إليه، ثم قال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل عنده زيادة فعلى عياله، فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته، أو قال على ذي رحمه، وإن كان فضلا فها هنا وها هنا. يعني أولا ابدأ بنفسك ثم بعيالك ثم بقرابتك ثم بذي رحم منك، فإن زاد بعد هذا فتصدق على الفقراء على غيره. باب في من اعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث. الانسان ما زال صحيحا له ان يتصرف في ماله فيما يرضي الله، ما احد يمنع، لكن في حالة المرض ليس له الا الثلث. في حالة المرض ليس له ان يتصرف الا بالثلث لانه صار حقا ورث. في حالة المرض ليس له ان يتصرف الا في ثلث المال. حدثنا سليمان بن حرب قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلاب عن ابي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان رجلا اعتق 6 أعبد عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، ثم دعاهم فجزأهم 3 أجزاء فأقرأ بينهم فأعتق 2 وأرق 4. رجل أعتق 6 أعبد عند موت، له 6 عبيد أعتقهم عند موت، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، لأنه أراد أن يحرم الورث. الإنسان في حال المرض ليس له إلا الثلث. قال له قولا شديدا لأنه أراد أن يضيع حق الورث. ثم دعاهم، يعني لم يكن له مال غير هؤلاء العبيد، ثم دعاهم أي العبيد 6 فجزأهم 3 أجزاء 2 2 2 فأقرأ بينهم عمل القرعة فأعتق 2 وأرق 4. أعتق 2 لأنه ثلث والأربع الباقون عبيد، الورثة ينتفعون به. الله أكبر. فالإنسان في حال مرضه ليس له إلا ثلث المال، والثلث كثير، الأولى أن يوصي بأقل من الثلث. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة أي فقراء يتكففون الناس أي يسألون الناس. حدثنا أبو كامل أخبرنا عبد العزيز يعني ابن المختار أخبرنا خالد عن أبي قلابة بإسناده ومعناه ولم يقل فقال له قولا شديدا. حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله هو الطحان عن خالد عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رجلا من الأنصار رضي الله عنهم بمعناه أي بمعنى الحديث السابق، وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. هذا تفسير القول الشديد الذي قاله الرسول، لو شهدته أي لو حضرته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين، يعني هذا تحذير. فالإنسان في حال مرضه ليس له إلا الثلث. حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا اعتق 6 أعبد عند موته، ولم يكن له مال غيره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم، عمل القرعة فأعتق 2 لأنهما ثلث المال، وأرق 4 أبقاهم عبيد. باب في من أعتق عبدا وله مال. حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا وله مال كان لذلك العبد مال، فمال العبد له ما زال أعتقه فماله أيضا إلا أن يشترطه السيد، إلا إذا قال السيد أعتقتك والمال لي، إذا اشترط فله الشرط، وإذا لم يشترط فالعبد وما عنده له. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.